والنائم يحتاج يستيقظ ثم يقضي الصلاة. نعم.
قال: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر.
نعم، هذا بالإجماع، إن من جحد صلاة العناد كفر إجماع المسلمين. أما إذا كان جاهل ومثل أهل العلم بهذا بمن أسلم في بلاد بعيدة، في بادية بعيدة، ونطق بالشهادتين وأنكر وجوب الصلاة وهو لا يعلم، يعرف، لأنه معلوم ويعلم بأن الصلاة واجبة وأنها وأن الله تعالى فرض في اليوم والليلة 5 مرات، فإذا عرف ذلك وأصر حكم بكفر بعد ذلك. نعم.
قال: ولا يحل تأخيرها عن تأخيرها عن وقت وجوبها إلا
تأخيرها
قال: ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها.
نعم، ليس له أن يؤخر عن الوقت إلا إذا كان ينوي الجمع، كالمريض أو المسافر. مسافر يأخر صلاة الظهر ينوي أن يجمعها مع العصر، وكذلك المريض. لكن المسافر يقصر الرباعية والمريض لا يقصر. هذا يغلط فيه بعض الناس، بعض الناس يظن المريض إذا جمع يقصر. لا، المريض يجمع ويتم الصلاة، يجمع الظهر مع العصر 4 و4، الظهر 4 والعصر 4، أما المسافر يجمع ويقصر. فهذا لا بأس، إذا نوى التأخير وهو يحل له الجمع جاز له ذلك. وكذلك لو كان مشتغلا بشرطها، مثلا بشرط الطهارة، مثلا يتطهر توضأ ثم خرج الوقت باختياره، أو مثلا يخيط ثوبه عاري لا يوجد له ثوب فيخيط الثوب، مشتغل بالشرط، ستر العورة من شرط من شرط الصلاة، هذا لا بأس. أما لغير عذر فلا يجوز التأخير. نعم. وكذلك الناسي والنائم هذا معلوم، حتى يستيقظ وحتى يتذكر. أما إذا أخرها بدون عذر اختلف العلماء، إذا أخرها ليس ناسيا ولا جاهلا ولا مشتغلا بشرطها ولا متأولا. قال بعض أهل العلم، قال الطائف من أهل العلم أنه يكفر ويكون مرتدا، يقول الذي من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال آخرون أنه لا يكون مرتدا، يقضيها، ولكن جريمته أعظم من جريمة الزاني والسارق وشارب الخمر والعاقل لوالديه والمرابي، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم.
ما يصلي وقت الصلاة حتى لو مستر العورة؟
نعم.
يصلي مستر العورة؟
بلى يصلي، إذا لم يجد شيء يصلي، لكن قال عليه يصلي كما سيأتي جالس. لكن هذا وجد مشتغل بشرطها، يخيط الثوب.
لو كان يخطب أو خرج،
ظاهر كلام المصنف أنه مشتغل بشرطها في هذه الحالة، شرط الوضوء، يتوضأ، أو وجد الماء ولكن الآن يستخرج الماء من البئر يتوضأ الآن وفي آخر الوقت. نعم. ها؟ إيه هذا ما يؤدي في تأخير الصلاة عن وقتها، لا، لكن هذا عذر له في ترك الجماعة، إذا كان تشوش ذهنه يأخذ ما يسكن نفسه حتى يقضي على الصلاة، لا ما يؤدي إلى تأخير الصلاة. أما إذا كان يؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها لا، صلي. نعم. نعم، لا لا تشبه، ما ليس لا يجمع إلا من كان له عذر، مريض، مسافر، ما هذا فتحتار فراها أعمال، ولا سيما في هذا الزمن أعمال كثيرة، إذا كل النساء تجمع. وكذلك أيضا الخباز اللي يقول أنا أجمع، أيضا أنا شغال 24 ساعة في المخبز واللي في المناجم واللي في المعامل، هذا فتحتار. نعم.
قال: فإن تركها تهاورا بها استتيب 3، فإن تاب وإلا قتل.
نعم، إذا تركها يستتاب 3 أيام، فإن أصر قتل حدا على كما على مذهب إليه المصنف رحمه الله. وقول الثاني أنه يقتل كفرا، والفرق بينهما أنه إذا قتل حدا يغسل ويصلى عليه ويثم على المسلمين في مقابرهم، وإذا قتل كفرا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يثم على المسلمين في مقابرهم، ويقتل على كل حال إذا تاب. لكن قصده هل كفر أو حد؟ وحكم الحاكم يرفع الخلاف. القاضي إذا اختار أحد القولين وقتل كفرا حكم بكفره لا يغسل ولا يصلي عليه، وإن قتله حكم بعدم كفره قتله حدا يغسل ويصلي عليه ويتمم المسلم في مقابله. قاعدة عند أهل العلم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، حاكم القاضي إذا كان مسألة فيها قولان ثم حكم الحاكم بأحد القولين ارتفع الخلاف. نعم.
قال: باب الأذان والإقامة.
نعم.
قال: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء.
الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والإقامة تسمى أذان لأنه إعلام بإقامة الصلاة. نعم. وهما مشروعان للصلوات الخمس خاصة، أما صلاة الاستسقاء وصلاة العيد فلا ينادى لها، صلاة الكسوف، صلاة الكسوف ينادى لها لكن بدون ينادى لها صلاة الجامعة، أما صلاة العيد فيقال ما ينادى لها ولا يقال صلاة العيد أثابكم الله ولا شيء، وإنما يقوم الإمام وإذا رآه الناس قاموا وصل، فلا ينادى لصلاة العيد ولا ينادى لصلاة الاستسقاء، وإنما هذا خاص بالصلاة الخمس، وصلاة الكسوف ينادى لها الصلاة الجامعة. نعم. ها كذلك. نعم.
عليه الصلاة والسلام متعمدا حتى يخرج وقته.
نعم. هذا إذا كان تعمد هذا أفضل جمع من أهل العلم لأنه يكون مرتد قال يا رب الله وفتي بسماحة الشيخ الشيخ بن باز رحمة الله عليه من اللي يعتاد يأخر الصلاة لا يصل الفجر إلا بعد الشمس يكون مرتد. قال آخرون لا يكون مرتد إذا صلاها لكن يكون كفر كفر أصغر ويكون جريمة أعظم من جريمة الزاني والسارق وشارب الخمر والعاقل لوالديه. حجة من قال بكفره حديث البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر، تركها حتى خرج الوقت بدون عذر. نعم. العصر الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وفي الحديث الآخر: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. جمع بعض العلماء بينهم بأن الذي تفوت لعل ما تفوت الجماعة، والذي والترك ترك صلاة العصر تركها حتى خرج الوقت. نعم.
قال: والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه.
نعم. إيش أعد الأذان ولا.
قال: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء.
نعم. للرجال دون النساء، أما المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، صلي المرأة بدون أذان وبدون إقامة، لا يشرع للنساء الأذان والإقامة لأنهما ليس من أهل الجهل، والأذان والإقامة جهل، فهما فرضان للرجال دون النساء. نعم. ها المفرد. نعم. المفرد إذا كان في البرية يؤذن ويقيم. ها نعم. والقول بالوجوب قول قوي، يعني كل صلاة لها أذان وإقامة، لما جاء في الحديث: إذا كنت في غنمك فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا إنس ولا جن لا شجر ولا قيامة. وفي حديث مالك بن حويرث: إذا كنتما في سفر فأذنا ولأمكما أكبركما. والأصل الأوامر الوجوب، المهم يتأكد في حق المساوي إذا كان وحده يؤذن فيتساهل، أما إذا كان في البلد قد أذن، فإذا أذن ولم يرفع صوته بينه وبين نفسه، وإلا الأذان في البلد حصل به المقصود. نعم. ولكن يقيم، لا بد أن يقيم. نعم.
قال: والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه.
نعم. وهذا أذان بلا خمس عشرة كلمة، وأذان أبي محذورة تسع عشرة جملة. أذان بلال خمس عشرة جملة، تكبيرات أربع: الله أكبر الله أكبر في أولها، والشهادتان أربع ثمان: حي على الصلاة حي على الفلاح أربع اثنى عشر، التكبيرتان الله أكبر 14، والتهليلة 15. هذه 15 جملة أذان بلال. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم محذورة يؤذن في مكة نوع آخر من الأذان لما فتحت مكة، كان صوته جميل، كان سمعه بعض الشباب الصغار يؤذنون قبل أن يسلم يسهرون. فقال من هذا الصوت الجميل؟ فأتي به. فلما أسلم أمره بأن يؤذن للناس وعلمها الترجيع. ترجيع فيه زيارة أربع جمل الشهادتين. ترجيع معناه هو أن يأتي بالشهادتين سرا ثم يرفع بهما صوته. إذا كبر أربع تكبيرات قال سرا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ثم يرجع يقول يرفع بها صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. سمي ترجيع لأنه رجع إليه مرة أخرى. فيكون 19 جملة. وهذا نوع من الأذان. الأذان أنواع والإقامة أنواع، لكن الأفضل أذان بلال. أفضل لأنه هو الذي يؤذن به في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، استمر عليه حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإقامة أنواع والأذان أنواع والتشهد أنواع، كما مر في صحيح مسلم: تشهد ابن مسعود، تشهد أبي موسى، تشهد ابن عباس. والاستفتاحات أيضا أنواع، عدة استفتاحات. فإذا أتى بنوع منها فقد فعل المشروع. نعم.
ترجع يسمع من حوله.
نعم، يسر بينهم يسمع القريب منه. نعم. الظاهر ان هذا هو مستقل، لكن اذا ينبغي ان يكون الاقامه تناسب الاذان. الاذان امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه. اذان اقامه بمحذوره ايضا فيها زياده، فيها زياده شق بعض كجمل الاقامه. نعم.
قال: والإقامة إحدى عشرة.
هذه الإقامة، إقامة قلها ببلال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام الصلاة، قام الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فرق إلا التكبير في أولها والتكبير في آخرها وقد قامت الصلاة. شف تقول 11 جملة. نعم.
قال: وينبغي أن يكون
الإقامة التي علمها النبي أبا محظورة فيها زيادة على إقامة بلال. هنا قريب من 15 جملة. نعم. ها؟ نعم. التكفير، لا التكفير الأول أول السنتان: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر. نعم، سيادة ثلاث جمل أو أربع جمل. نعم.
قال: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات.
نعم، هذا صفة المؤذن: أمين صيت عالم بالأوقات. أمين لأنه مؤتمن على الناس، يخبرهم بدخول الوقت فيصلون، ويخبرهم بدخول وقت الفجر فيلزم الصائم يمتنع عن الأكل، ويخبرهم بأذان المغرب فيفطر الصائم. فلا بد يكون أمين صيت حتى يسمع الصوت، عالم بالوقت، لا بد من هذه الصفات توفر في المؤذن. أما إذا كان ما هو أمين ثقة فلا ينبغي أن يكون مؤذن. كذلك إذا كان صوته ضعيف لا يبلغ، كذلك إذا لم يكن عالم بالأوقات عنده جهل بالوقت ما يعرف، فلا بد يعتني، يكون له عناية بالأوقات، لا بد أن يكون صيتا أمينا. هذه الصفات لا بد منها في المؤذن. نعم.
قال: ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة.
نعم، هذا باب الاستحباب، يكون قائم على مرتفع حتى يسمع صوته سطح المسجد أو في منارة. الآن جاء المكبرة الآن تبلغ، يكون متطهر على طهارة، فلو أذن وهو على غير طهارة لا بأس، ثم يذهب يتوضأ حتى ولو عليه جنابة، هذا صحيح، لكن الأفضل أن يكون متطهر، توضي متطهر. فلو أذن وهو على غير طهارة لا بأس، لأن كان يذكر الله على كل أحوال، كان قائم، هذا هو الأفضل. فلو أذن جالس حصل المقصود، لكن هذا خلاف الأفضل. ويكون كذلك يكون على مرتفع على علو حتى يسمعه الناس، كل هذا من باب الاستحباب. نعم، ويستحب. نعم، ويستحب.
قال ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة.
نعم كذلك يستحب أن يكون مستقبل القبلة فلا يؤذن القبلة عن يمينه وعن شماله. نعم
قال يكون متطهرا بما روى أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن إلا متوضئ رواه الترمذي وروي موقوفا على أبي هريرة.
نعم صواب لا لا صح صواب إن صح فهو موقوف. نعم ها نعم الأصل أنه ما يمكث لكن قد لا يقال أنه مكث يعني كان مرور يسير أو يؤذي صغير المسجد. نعم
قال فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه.
نعم حتى يبلغ حي على الصلاة حي على الصلاة التفت يمينا وشمالا حتى يبلغ أهل هذه الجهة وأهل هذه الجهة ولا يزيل قدميه عن مكانه يعني ما يستدير. قال بعض العلماء يستدير الحيالتين يستدير والصواب أنه لا يستدير قدماه ثابتتان وإنما يستدير بعنق يلتفت بعنقه أما جسمه فهو ثابت. نعم
لا
الأولى لا يستدير لأن الحكمة معروفة هي التبليغ وهنا إذا التفت المكبر اختل الصوت يضعف الصوت ومن قال إنه التفت يسير أحد يعني عملا بالسنة فله وجه. نعم نعم سنة نعم.
قال ويجعل إصبعيه في أذنيه ويترسل في الأذان ويحذر الإقامة
يجعل الصواعق في أذنيه حتى يكون أندى لصوته كلم على السالف ويجعل الصواعق في أذنيه
فقط الحديث
فقط الحديث من أول
كيف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو جحفة قال كيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء حمراء من أدم
من أدم
من أدم
من جلد ها جحفة. نعم هذا معروف بجحيفة عندك جحفة ها المعروف بجحيفة نعم ما نعرف بجحفة
وأذن بلال وجعلت تتبع فاهها هنا وهنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح متفق عليه وفي لفظ ولم يستدر وإصبعاه في أذنيه رواه الترمذي.
نعم ألا ذكر سند اللفظ هذه الزيادة ونستدر نتكلم عليها ها هذا من قال ولم يستدر وصلى الله عليه وسلم قال ايش
هذا صحيح هو بعض الحديث المتقدم وقد الترمذي واحمد والحاكم وابن ماجه من حديث ابي جحيف عن ابي صحيح الحاكم والرقوزاني.
نعم الحكمة واضحة في هذا لأنه إذا وضع الصوتين في أذنيه صار عند لصوته ما يسمع الصوت يكون هذا يدعوه إلى أن يرفع صوته. نعم إيش وضع الصوتين في أذنيه. نعم
قال فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه.
نعم
قال ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة.
هذا السنة يترسل يعني لا يسرع لا يسرع في الأذان بعض المؤذن يسرع في الأذان يترسل لأنه يعني إعلام بدخول الوقت يكون سكت الله أكبر ثم يسكت قليل الله أكبر والأولى ألا يقدم بين تكبيرتين سمح بعض المؤذنين الله أكبر الله أكبر وإن فعل هذا فلا حرج لكن الأفضل أن يقف على رأس كل جملة كل جملة مفصلة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترسل يصل كل جملة مستقلة تكون سكتة أما الإقامة فإنه يحضرها يسر فيه الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن هذا إعلام بإقامة الصلاة للحاضرين، بخلاف الأذان فإنه إعلام بدخول الوقت للغائبين لمن لم يكن في المسجد. ولهذا أمر بلال أن يترسل في الأذان وأن يحضر الإقامة يحضر يسر. نعم
أسمع بالقام الشيخ الأذان
يعني يجعل الاختيار الأربع مقرونتين في الأول. لا لا يتعاون على أي شيء. الأصل الأصل هذا في قصة الترجمة، قال الله أكبر الله أكبر لما سمعوا ذلك قال خرجت من النار. الأصل هو هذا قصة الترجمة، كما أن الأفضل في قراءة القرآن الوقوف على رأس كل آية، الوقوف على رأس كل آية. نعم.
قال ويقول في أذان الصبح بعد الحياة.
وأيضا من الأشياء التي يقع فيها بعض المؤذنين بسبب الجمع بين الجمل أن بعضهم يلحن الأذان يطرب به يطرب به، وبعضهم أيضا يجعل التكبيرتين غير متناسبتين، التكبيرة الأولى يسرع فيها والثانية مدنة، الله أكبر الله أكبر الأولى يقصرها والثانية مدنة، ينبغي أن تكون متناسبة. لماذا التكبيرة الأولى يسرع فيها والتكبيرة الثانية مدها؟ هذا كله ناشئ عن الجمع بين التكبيرتين، فإذا ترسل وفصل كل تكبيرة أخرى ما كان في داعي لأن يخالف بين التكبيرتين، تكون لها متناسبة الصوت متناسب. نعم.
قال ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين.
نعم هذا خاص في صلاة الصبح في الأذان في أذان الفجر، وليس في الأذان الأول الذي ينادى به كما يظنه بعض الناس. بعض الناس يظن أن الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، والأذان الأول هذا التنبيه، وقد تكون الصلاة خير من النوم وقد لا تكون في ذلك الوقت، قد يكون الإنسان محتاج للنوم، لكن الفريضة هي الصلاة خير من النوم بلا شك. لكن بعض الناس تعلق بما جاء في بعض الروايات انها جعلها في الاذان الاول، صلاة خير من النوم في الاذان الاول، وهذا المراد به الاذان الاول يعني الاذان الذي يؤذن به لصلاة الفجر، والاذان الثاني هي الاقامة، لان الاقامة تسمى اذان ثاني، ثم بالاذان الاول الاذان للصلاة، والاذان الثاني هي الاقامة، يعني هذا اذان وهذا اذان. الأذان الأول إعلام بدخول الوقت، والثاني إعلام بإقامة الصلاة، ويدل على هذا الحديث بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، ثم الإقامة أذان. نعم. يقول الصلاة خير من النوم، لأن في الحديث إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وفي لفظ إلا في الحياة على خير أقول لا حول ولا قوة إلا بالله جعل السكينة، وصوت خير من النوم يقول مثل داخل في قوله إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحياة إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، أما في قول الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم. قد ذكر بعض الفقهاء الحنابلة وغيرهم أنه يقول أنه يجيب إذا قال الصلاة خير من النوم قال صدقت وبردت صدقت وبردت، لكن هذا اجتهاد أعرف صدقت وبردت، والحديث عام إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولم يستثنى إلا في الحيالتين. نعم. والإقامة كذلك يجيبه الصحيح لأن هذا مثال. نعم يجيب المؤذن. نعم
الله عنك
في
الحديث الذي قال الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر ثم يدل على
قريب لا ما فيها أنه قرنها، إنما فيه ذكر التكبير فيه. نعم.
قال ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين، ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا يؤذن.
قال ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
يعني لا يجوز الأذان قبل الوقت في الأوقات الأربعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يحرم الأذان قبل دخول الوقت إلا الفجر خاصة، يجوز له أن يؤذن قبل الوقت لكن بشرط أن يؤذن مرة أخرى إذا دخل الوقت أو يكون معه مؤذن آخر. نقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم حتى لا يغر الناس. إذا أذن قبل الفجر لا بد أن يؤذن مرة أخرى بعد دخول الفجر أو يكون معه مؤذن آخر حتى لا يغر الناس. أما الأوقات الأربعة فلا يؤذن إلا بعد دخول الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم.
وما الذي الشيطان لا أخذ مؤذنين الشيطان لأن المغرب قبل الوقت
ما يجوز أبدا ولا بشيء يسير، لأن هذا أولا لا يجوز محرف لأن ما دخل وقت الصلاة، إخبار بغير الواقع حي على الصلاة ينادي في غير قبل دخول الوقت، وثانيا أنه يترتب على هذا ربما بادر مريض وصلى أو امرأة وصلت في بيتها قبل دخول الوقت، وربما أفطر أيضا الصائم قبل دخول الوقت ترتب عليه مفاسد، لا يجوز ولو بشيء يسير، لا بد يتحقق إذا عاد الصائم بشكل يصبر ينتظر ما في داعي للعجل. نعم. لا بس فيها تفصيل، إن كان يغلب على ظنه أن الوقت دخل فصوم صحيح، أما إذا كان يغلب على ظنه أو يشك في دخول الوقت يقضي هذا الصوم لأن الأصل بقاء النهار يقضي هذا اليوم. نعم. وين يوم الجمعة؟ يوم الجمعة يعني الأذان الذي بين يدي الإمام. نعم هذا المسألة فيها كلام لأهل العلم، ينبغي للخطباء أن يكون الأذان الثاني بعد دخول الوقت، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أنه لا تصح صلاة الجمعة إلا بعد دخول الوقت، حتى أن البخاري رحمه الله جزم في ترجمته الأذان بعد دخول الوقت، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إذا انتصف النهار، وكذلك أبو بكر وعمر، فجاء تعميم من سماحة المفتي رحمة الله عليه وعمر من قبل الوزارة على الخطباء بأنهم لا يؤذنون إلا بعد دخول الوقت، أولا لأن جمهور العلماء يرون أنها الأصح الصلاة الجمعة لا تصح الجمعة إلا بعد الأذان، وثانيا أنه هذا فيه فتح باب للكسالى الذي يفتحون البقالات والمحلات يفتح، وإذا قيل له كيف قال صليت مع الخطيب المبكر مع الإمام المبكر، ولكن مع هذا لا يزال بعض الخطباء يصرون على الأذان الدخول قبل الوقت، ما الداعي لهذا؟ هي 10 دقائق وربع ساعة، أكثر العلماء يرون الصلاة غير صحيحة، فكيف تخاطر جمعة؟ ثم وأيضا كذلك الآن حتى أن بعض الخطباء نبه وأصر على هذا، يأتي مبكر نبه وتعميل ومع هذا كيف يعني يخاطب الإنسان بهذه الفريضة العظيمة؟ ما في داعي إلى العجل. وإن كان الصواب أن تصح، هذا الصواب أن تصح قبل دخول الوقت صلاة الجمعة، لأنه جاء في حديث في سنن في غير الصحيح السنن ما يدل على جوازها، هو مذهب الحنابلة وغيرها، لكن مع هذا كله ينبغي الاحتياط في دين، ما دام الآن أكثر العلماء جماهير العلماء على أنه لا صح إلا بعد دخول الوقت، وفي تعيين من ولاة الأمور أيضا التزم الحمد لله، إذا دخل الوقت على التقوى على العادة، إذا دخل الوقت تدخل ويؤذن والي. نعم. كل الصواب أنها تصح، الصواب أنها تصح قبل دخول الوقت. نعم.
الأول.
نعم.
كل ليل
ما في تحديد، لكن هو الأذان الذي قبل دخول الوقت التنبيه، والتنبيه يعني يكون بوقت كافي، أما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر وصولا من خلافة عثمان ما في أذان الجمعة إلا الأذان بين الإمام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كثر الناس أمر عثمان مؤذنا أن يؤذن على الزوراء مكان ينبه الناس، إذا أذن قبل نصف ساعة أو ساعة أو ساعة إلى أربع طيب حسن. أما أن يكون الأذان الثاني مقارب الأذان الأول ما يحصل مقصود، ما يحصل التنبيه. المقصود هو التنبيه، تنبيه حتى يستعد الناس ويتهيئ الناس، توضأ ويغتسل المغتسل. أما ما يفعل الآن في الحرمين الآن الأذان الأول مع الأذان فما ما يحصل به المقصود، لأن أقل شيء ينبغي يكون نصف ساعة بين الأذان الأول والثاني. لا ما يظهر لي، لأن هذا الأذان الأول تنبيه، الأذان هذا تنبيه، فلا أرى أنه يصلي ركعتين. نعم.
قال: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول.
نعم، يعني يجيبه إلا في الحالتين كما جاء في الحديث الآخر، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويشمل هذا الصلاة خير من النوم، تقول مثله. نعم.
أنت باب شراط الصلاة.
سطر. نعم. ها؟ فاسق. ما ينبغي أن يولى، لا، لأنه غير مؤتمن، لا شرط أن يكون أمير، إلا إذا لم يوجد غيره. لا ما ينبغي أن يولى، ينبغي أن يكون غيره. نعم. نعم. إذا كان موضوعه استور الحال، وإلا إذا كان معلوم عنه فلا ينبغي.
صلى الله
عليه وسلم.
نعم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. بعد الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هاتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبث مقام محمد الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.
بعد الأولى يا شيخ، الأولى.
نعم.
ماذا يقول؟
مثل ما جاء مرة في صحيح مسلم، إذا انتهى من الشهادتين يجيب المؤذن ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. نعم. ها؟ إذا كان على الهواء لا بأس، إذا كان على الهواء لا بأس تجيبه، لأنه لأن هذا المؤذن حقيقة. أما إذا كان تسجيل فلا. نعم. نعم. يصح لأنه إذا كان مميز وعاقل فاهم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ، بعض المؤذن يؤذن هو غير متوضي وآخر من المسلم.
لا بأس، يجوز كما سبق، يتوضأ يأخذ يتوضأ ويرجع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة، وهي ستة. أحدها الطهارة من الحدث، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
باب شروط الصلاة، هذا باب معقود للشروط التي تتقدم الصلاة، الصلاة التي تسبقها، بخلاف الأركان والواجبات فإنها تكون في صلب الصلاة، والشرائط والشروط تكون متقدمة. الشرط الأول الطهارة، الطهارة من الحدث، والطهارة أيضا من الأنجاس، هذا شرط لصحة الصلاة. أما الطهارة من الحدث، من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الحدث الأصغر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه الشيخان. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة، لا بد أن تسبق الطهارة الصلاة، فالشروط متقدمة. وكذلك أيضا لا بد أن يتطهر الإنسان من الخبث في بدنه، يكون من النجاسة، يكون طاهر الثوب والبدن والبقعة، فثوبه طاهر وبدنه طاهر والبقعة التي يصلي عليها طاهرة. فإن صلى في ثوب نجاسة أو بدنه نجاسة أو بقعته التي يصلي عليها نجاسة أو لم يتوضأ فلا تصح، يجمع المسلم. وإذا نسي وصلى بغير وضوء فإنه يعيد الصلاة. أما إذا نسي النجاسة في ثوبه أو بدنه، فالصواب أن الصلاة صحيحة، لأن هذا من باب الترك، من باب التروك، والوضوء من باب الإيجاب. فالوضوء إذا صلى بغير وضوء فإنه يعيد الصلاة، يتوضأ إذا تذكر ويعيد الصلاة. وإذا صلى في ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فالصلاة صحيحة، فإن علم في أثناء الصلاة فإنه يزيل هذا الشيء الذي فيه النجاسة إن أمكن، إذا كان الثوب في مسلح يرمي المسلح ويستمر في صلاته، وإذا كان عليه ثوب يخلع الثوب ويبقى، إذا كان عليه سروال ساتر، وإلا ممكن قطع الصلاة وغسل النجاسة وصلى واستأنف الصلاة. نعم.
الشرط الثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.
نعم. الشرط الثاني الوقت، لا بد أن تكون الصلاة في الوقت، فإن صلى قبل دخول الوقت فلا تصح، يجمع المسلمين. يقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمه جبرائيل في يومين متواليين، أمه لصلاة الظهر في اليوم الأول في أول وقتها، صلاة العصر في أول وقتها، والمغرب في أول وقتها، والعشاء في أول وقتها، والفجر في أول وقتها، ثم جاءه في اليوم الثاني وأمه لصلاة الظهر في آخر وقتها قرب العصر، وأمه لصلاة العصر عند استراب الشمس، وأمه لصلاة المغرب عند مغيب الشمس، وأمه لصلاة العشاء قبيل نصف الليل، وأمه لصلاة الفجر قبيل طلوع الشمس، ثم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين. فلا بد أن تكون الصلاة في الوقت، فإن صلى قبل الوقت فلا تصح بإجماع المسلمين. وإذا صلى يظن أن الوقت قد دخل ثم تبين له أنه لم يدخل أعاد الصلاة. نعم.
ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.
مثله.
مثله. ووقت العصر.
هذا وقت الظهر. من زوال الشمس، إذا زالت الشمس إلى جهة الغروب دخل وقت الظهر، إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر. نعم.
ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس.
نعم. وهي صلاة العصر هي الوسطى على الصحيح. يقول لك حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، جاء في بعض النصاح التفسير والصلاة الوسطى صلاة العصر، ولما جاء في الصحيح أن النبي قال شغلونا عن الصلاة، شغلونا ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا هو الصواب. وقيل صلاة الوسطى صلاة الفجر، وقيل صلاة الظهر، فالصواب أنها صلاة العصر، لأنها صلاة بين صلاتين نهاريتين وصلاتين صلاتين ليليتين. لكن بعض العلماء قال الصلاة الوسطى من الوسط وهو الخيار، قل جعل لكم مثل وسط من صلاة العصر إذا خرج وقت الظهر إلى الصلاة الشمس. نعم. ثم يدخل وقت الضرورة، من صلاة الشمس إلى غروب الشمس هذا وقت ضرورة، ومن مصير ظل الشيء مثله إلى صلاة الشمس هذا وقت اختيار. نعم.
ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس.
نعم.
ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر.
نعم. هذا وقت المغرب، من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ويقارب ساعة وعشر دقائق تقريبا. نعم.
ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع
ساعة يعني تقريبا ساعة ربع أو ساعة ثلث قريب من هذا. نعم.
ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل،
يعني من مغيب الشفق، وقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل. نعم.
ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني.
نعم.
ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، ومن كبر.
نعم. وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق، ثلاث الفجر الكاذب، إنه يكون في وسط السماء مثل ذنب السرحان ثم يظلم، أما وقت الفجر فإنه ينتشر عليه قبل المشرق. والأصل الثالث حديث جبريل، وفي حديث أبي برزة في تحديد الأوقات، والنبي حدد الأوقات هكذا، قال وقت الظهر من زوال الشمس إلى نصف الليل كل شيء مثله، وقت العصر إلى صلاة الشمس، وقت المغرب حين تجب الشمس إلى مغيب الشفق، وقت العشاء ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر إلى طلوع الشمس.
نعم صلى الله عليه. بالنسبة لما يصلي في جماعة، الأفضل يصلى في أول وقتها
ما هي؟
في المرأة مثلا، يعني تصلي في أول وقت.
نعم الصلاة في أول وقت أفضل، إلا العشاء فله تأخيرها إذا لم يشق عليه، إذا لم يشق عليه أفضل تأخيرها إلى ثلث الليل، هذا هو الأفضل. لكن إذا كان في البلد يصلون الناس حتى لا يكون هناك مشقة، لأن هناك مشقة على الناس، هناك من له حاجة، من يريد أن ينام. لكن لو كانوا جماعة في مزرعة أو في بلدة صغيرة واتفقوا على تأخيرها ولم يشق عليهم فالتأخير أفضل. صلاة العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وأحيانا كما في الحديث، إذا رآهم اجتمعوا عجلوا، إذا رآهم تأخروا أبطأوا تأخر. نعم
إذا نظر إلى وسط السماء أو
نعم الفجر الكاذب يكون نور في الوسط ثم يظلم، مثل ذنب السرحان الذئب. أما فجر الصائم كما جاء في حديث السرحان كذا. نعم
ومن كبر
نعم لا هذا وقت الضربة في الحديث بالبرزة، وقت العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل تحديده يختلف الليل في الشتاء والصيف، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا الليل تقسم نصفين، من غروب الشمس. إذا كان مثلا غروب الشمس على 5:30 وطلوع الفجر كم؟ 5:15 يقسم نصفين، كم يكون؟ يعني من 12 ساعة إلا ربع 6 ساعات عشر ربع تقريبا أو كذا، أو 11 نصف الليل الآن، الليل طويل.
ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها.
نعم ومن كبر للصلاة قبل خروج الوقت فقد أدركها في الوقت، إذا كبر قبل العصر قبل غروب الشمس أدركها في الوقت، إذا كان معذورها مثل الحائض طهرت ثم صلت، لكن لا يجوز الإنسان أن يؤخرها إلى بعد استراحة الشمس، لا يجوز. لكن لو كان أحد من أهل الضرورة كبر فإنه أدرك الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، فقد أدرك الفجر، يعني في وقتها، وهذا لمكان معلوم. نعم
والصلاة في أول الوقت أفضل.
نعم
إلا في العشاء الآخرة.
نعم الصلاة في الوقت في أول الوقت أفضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، مر هذا الحديث البخاري في درس الاثنين، حديث سئل النبي أي الصلاة في سئل أي العمل أفضل قال الصلاة في وقتها، قيل ثم أي قال بر الوالدين، قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله، فالصلاة في وقتها أفضل الأعمال. نعم
والصلاة في أول الوقت نعم. أفضل.
نعم فيه الخلاف، الخلاف هذا مشهور من العلماء، من رأى أنه إذا أخرها متعمدا ليس له عذر، لا نائم نوما يعذر فيه ولا ناسي ولا متأول، لأن بعض الناس قد يؤخرها ناسي، هذا الإنسان لا حيلة فيه، وقد يؤخرها لأنه نام نوما يعذر فيه جعل أسوار في الوقت وفاتت فوات الحظ، مو مثل الذي يركب الساعة على العمل يتعمد ديدنه، هذا ما هو معلوم. وقد يكون متأول مثل بعض الناس في المستشفى يكون مريض يأخر الصلاة يقول أنا فيها بنجسة ولا أستطيع، يؤخرها حتى يخرج من المستشفى بزعمه، هذا متأول. إذا أخرها لم يكن نائما نوما يعذر فيه ولا ناسيا ولا متأولا فهو على خطر، أخذ جمع من العلم بأن يكون مرتدا، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فالذي يحبط عمله هو كافر. وقال آخر من العلم: لا يكفر إلا إذا ترك الصلوات كلها، إذا كان يصلي بعض الصلوات ويذكر الصلوات فلا يكفر. وذهب بعض الفقهاء المتأخرين إلى أن الكفر كفر أصغر، والصواب أنه كفر أكبر، الصواب الذي تدل عليه النصوص أنه إذا أخرها متعمدا وليس له عذر فإن قال بعضهم إلا إذا كانت تجمع مع غيرها مثل صلاة الظهر تجمع مع العصر فلا يكفر حتى يخرج وقت العصر يحكم بكفره. كذلك صلاة المغرب تجمع مع غيرها. أما صلاة الفجر ما تجمع مع غيرها إذا خرج إلى بعد الصف متعمدا حكم بكفره صلى الله عليه وسلم والآخر. إذا كان بيدنه ذلك وعادة ذلك وليس له عذر الأمر خطير. وهذا هو الذي قرره الصحابة هو الذي أفتى به الصحابة كما نقل عبد الله بن شقيق العقيلي أجمع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر ونقلها الحزم نقل لإجماع الصحابة. وإسحاق بن راهوية نقل الإجماع على أن ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية. نعم
لا حد النوم الذي
يقوم إنسان جعل أسرار ثقيلة جعل ساعة جعل من أو قال لبعض أهل أصحابه نبهه ثم لم ينبهه فاتت الحظ ويريد أن يصلي لكن بدون اختياره هذا معلوم ليس في النوم التفريط. لكن إنسان ركب الساعة على العمل مثل بعض الناس ما يريد أن يستيقظ صلاة الصبح ويكون عادته باستمرار هذا ما هو معلوم هذا معناه تعمد ترك الصلاة. ولهذا لما كان النبي في بعض أسفاره أراد أن ينام في آخر الليل قال من يكل على الصبح فالتزم بلال فقال أنا فنام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل في هذا الإنسان يجعل أسفار سوفرة. نعم
والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر.
نعم الصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة إذا لم يشق فلا بأس إن كان في البلد فلا تؤخر لأن في مشقة على الناس صلي مع الناس في أول وقت حتى لا يشق على الناس. فإن لم يشق كبيراً كانوا محصورين جماعة محصورين وليس معهم أحد كان يكون في قرية أو مسافرين أو في مزرعة محصورين ما ليس معهم أحد واتفقوا على تخلية ثلث الليل هذا أفضل. يس. أما في البلدان والمدن فلا يمكن هذا صلى الصلاة في أول وقت يعني على في مشقة على الناس. وكذلك الظهر في شدة الحر فإن أفضل تأخيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا به إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فتح جهنم. نعم
الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة
ستر العورة
بما لا يصف البشرة وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأم الولد والمعتق بعضها
إيش ستر الثالث
والحرة
الثالث ستر
الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة.
نعم هذا الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة يسترها بثوب عورته بشيء لا يصف البشرة فإن كان يصف البشرة فلا يعتبر ساتر. والذي لا يصف البشرة هو أن يرى لون البشرة من ورائه كان يرى الحمرة أو السواد أو البياض هذا يصف البشرة. بعض الناس يكون عليه ثياب خفيفة تحت السروال لكن السروال قصيرة تصف البشرة هذا ينبغي أبو لحظ فيها يكون عنده سروال نصف فخذ وترى من ورائه البشرة هذا ما يجزي إذا كان يرى من ورائه البشرة لابد يكون السروال إلى الركبة أو يكون الثوب صفيق يكون خفيف وحد يعني الثوب الذي لا يستر هو أن يصف البشرة بمن ترى البشرة من ورائه ترى لونه من ورائه. نعم وعورة الرجل من السرة إلى الركبة وكذلك الأمة بالتباع وتشترى وأم الولد وأما المرأة فكلها عورة إلا وجهها في الصلاة إذا كان لها رجال أجانب فإن كان لها رجال أجانب وجب عليه ستر الوجه. أما قول وجهها وكفيها هذا قول لبعض أهل العلم والصواب أن وجهها وكفيها أن كفيها ورجلها لا بد من سترهما. بعضهم أيضا ذكر الخلاف في رجلها لكن صواب أن الرجلين عورة وأنه إذا أبدت رجلها لا تصح الصلاة. في حديث أم سلمة في أبي داود أنها قالت يا رسول الله أتصلي المرأة في درع الخمار قال نعم إذا كان الدرع سازغا يغطي ظهور قدميها فلا بد من تغطية الرجلين. أما الكفان ففيهما الخلاف على قول أهل العلم الصواب أنها تستر كفيها يبقى الوجه، الوجه ليس تكشف الوجه إذا كانت في بيتها ليس عندها حاجة تكشف، فإن كانت في محل فيه الجراجات تستر الوجه. نعم.
الله عليك شيخ، البنت الصغيرة، عورة البنت الصغيرة
كغيرها مثل الصغير، إذا لم تكن إذا كانت صغيرة كالرجل كالأمة.
الشرط الثالث ستر.
نعم. إيه نعم. لكن إذا كانت جميلة أكثر من الفتنة وجب على ستر الفتنة، لأن غالبا لا أن الإماء أن الإماء لا تستر. ولهذا جاء في بعضها أن الإماء لما سترت وجهها، جاء في بعضها أن عمر ضربه وقد تشبهين بالحرائق، معروف أن الإماء تباع وتشتهر، لها تباع ويكون سيدها ينظر إليها حتى يشتريها. لكن إذا خيف الفتنة وجب ستر دفع الفتنة، ولا الأصل أنها ليست كالحرة، حرة لها شأن، لأن هذه كالمتاع تباع وتشترى سرة لها أحكام خاصة. نعم. الآن ما فيها الآن ها السنة والحديث، وما كانت الإماء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب. تباع وتشترى الآن ما في إماء الآن. الخدم الآن الخادمات ما يعني. بعض الناس يجعل الخادمات مثل الإماء، يظن الخادمات الآن في حرائق لا يجوز الإنسان أن يخلو بها ولا يجوز أن تكشف. الإماء إنما توجد إذا ما في عبيد يعني ولا إماء، والعبيد والإماء وجودهم يدل على قوة الإسلام. إذا وجد الجهاد في سبيل الله وقاتلنا الكفار وغنمنا نساءهم وأموالهم صارت نساءهم عبيد لنا ورجالهم صار أرقى يوجدهم، ثم يتسلسلون يتناسلون يكون أولادهم أرقى، لكن الآن ما في ذلك لأنه ما في جهاد. نعم. إيه كرجل، لكن سبق أنه إذا خشي الفتنة فإن يجب الستر، إذا كان هناك من يشتكي بها أو كانت جميلة ستر دفع ستر دفع الفتنة. نعم. أعد عورة الرجل
وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة.
يعني عورة من السرة إلى الركبة حتى تتحرر. نعم. ها؟ إيه؟ وين الحديث؟ لا إذا الصلاة قصدك يعني. نعم نعم نعم. هو الحكم واحد، عرف الصلاة في غيرها واحد، لكن يجب على الرجل ستر العاتقين كما سيأتي إذا كان يجد يستر كتفيه أو أحدهما، لقول الذي ليس لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه من شيء، يأتي الكلام في العاتقين. نعم.
ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة.
ما تكلم عن العاتقين. وإيش وعورة الأمة؟
وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة.
ما تكلم على العاتقين ها؟ كلام في العاتقين أخره أو لولا أنه يأتي به بعد الكلام في العورة. نعم. ومن صلى نعم.
ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته.
ها؟ هو في هذا أدلة كثيرة، ولم تزل الإماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. فالجاء ظن يدل على عمر ضرب أمة سترة وغسلية تتشبه بالحرائق. نعم. إيه وجهه. نعم هذا الأصل ألا. لكن الستر يعني مطلوب الآن عورة السرة من الرجل من الرجل الأخوة. لكن هل يمشي أحد الآن هكذا يتسر على العورة؟ لا شك أن الكمال والأفضل تستر رجل الأمرأة يستر هذا كمال لا بكمال كلام في الإيجاب.
ومن صلى في ثوب مرصوب أو دار مرصوبة لم تصح صلاته.
نعم هذا على المذهب أن من صلى في ثوب مرصوب أو دار مرصوبة لم تصح صلاته لأن المغصوب منهي عنه والدار والغصب منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. فإذا صلى في ثوب مغصوب أو صلى مثله لو صلى في ثوب حرير أو صلى في ثوب عليه صورة لم تصح الصلاة على المذهب. ومثله أيضا لو صلى لو توضأ بماء مغصوب لم تصح الصلاة على المذهب. أو توضأ من البرادة مثلا الحكم حكم الغصب ما صحت الصلاة لأن البرادة وضعت للشرب فإذا توضأ منها يكون مغتصب فلا تصح الصلاة عليه أن يعيد الصلاة. والقول الثاني أنها تصح مع الإثم إذا صلى في ثوب مغصوب أو ثوب فيه صورة أو في ثوب حرير صحت مع الإثم لأن الجهة مفكة فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب. وإذا توضأ في ماء مغصوب فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب. هذا هو الصواب من قول العلماء. أما المذهب فإنها لا تصح إذا صلى في ثوب حرير أو ثوب فيه صورة أو ثوب مغصوب أو دار مغصوبة أو ثوب المغصوب فلا تصح المذهب. والقول الثاني أنها تصح وهذا هو الصواب لأن الجهة مفكة. ومثل لو صلى خلف الفاسق وصلى خلف الفاسق ما صحت الصلاة على المذهب لأنه ما أنكر المنكر عليه تكون صلاته منهيا عنه. والقول الثاني أنها تصح أنها تصح مع الإثم فله ثواب الصلاة وعليه إثم عدم الإنكار وهذا هو الصواب. وهذا المسألة معروفة لأن النهي قاعدة في هذا إذا كان لا يتعلق بنا في المنهي فإن الصلاة تصح بخلاف ما لو صلى في ثوب النجس هذا ما تصح الصلاة بالإجماع. لماذا؟ لأن هذا شيء يتعلق بذات الصلاة بخلاف الثوب المغصوب يعني منهي عن لبسه سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. والأرض المغصوبة منهي عن غسلها في الصلاة وخارجها. ثوب الحرير منهي عن الصلاة فيه. ثوب اللي فيه الصورة منهي عن الصلاة فيه منهي عن لبسه سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. أما الشيء الذي منهي عنه في نفس الصلاة هذا هو الذي يصح بالاتفاق. نعم
الله عليكم. ما مثل المياه التي توضع للشرب
نعم فلا يتوضأ فيه إذا توضأ فيه يكون غصب حكم غصب كما صلى في ثوب المغصوب.
ما تعتبر من المياه العامة
لا على المذهب لا تصح لا تصح الصلاة عليه نعيد الصلاة لكن الصواب أنها تصح مع الإثم لأن هذا وضعت اللي أوقفها على الشرب وصار الناس كلهم يتوضأ من البرادات ما لقي أحد يشرب صار في فوضى وصارت المياه تجري وتعطل الشر يعني موضوع على الشر فلا يجوز أن يغتصبها ويتوضأ منها. نعم عمام المسجد ما يملك الإذن لأن هذا الواقف الواقف وقفها وقفت على الشر ما عمام المسجد ولا غيره ما له دخل فيها هذا الوقف وقف للشر. نعم
نفس المياه اللي يتوضأ فيها يشرب منها
يا ما بس هذه موضوع أهل الوضوء لموضوع الوضوء غير الوضوء هذه مبردة موضوع أهل الشرب وهذه موضوع أهل عامة يشرب منها ما يخل يشرب ويتوضا. نعم ولو يبحث عن مكان في مكان وضوء عن ماء في مكان آخر غير البراد. نعم
البراد بعض الأوقات تكون هي حار وبارد يتوضا من الحار
ولو ما دام موضوع أهل الشرب لا ينبغي الإنسان. نعم
الله
عليك. ها؟
هو أوقف البرادة لكنه
أي معروف لكن إذا ما وضعت في هذا المكان صار الماء يأتي إليه يبرد موقوف. نعم
ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم.
نعم لبس الذهب والحرير حرام على الذكور حل للنساء. المرأة تتحلى في ذهب في يديها في أصابعها في رقبتها في أذنيها لكن وكذلك الفضة، لكن ليس لها أن تستعمل الذهب في أواني أكل شرب، هذا لا يجوز، هذا جرى أو ملاعق أو قلم، كل هذا حرام لا تستعمل. لا تأكلوا في آنة الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الكفرة في الأكل والشرب والاستعمال هذا منهي عن الرجال والنساء، لكن المرأة تتحلى بها بالذهب والفضة، وكذلك لها لبس الحرير. أما الرجل فليس له أن يتحلى إلا بخاتم الفضة المستثنى، يلبس الرجل خاتم الفضة في أصبعه، والحرير ليس له أن يتحلى إلا مقدار أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة كما جاء في الاستثناء. إذا جعل في ثوب الحرير مكان الأزارير أو طرف الثوب مثلا أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة فهذا مستثنى. نعم. الماس لا مو بذهب، إذا كان ذهب لا، نوع من الأحجار الكريمة الله، ما هو من الذهب ولا من الفضة، ما يدخل في هذا، لكن يدخل من جهة أخرى من جهة الإسراف، إذا كان ثمنه مرتفع فلا ينبغي الإنسان أن يسرف ويلبس السرف. نعم. ما هو بالظاهر لا، صناعة أعرف صناعة. نعم. الإنسان يتجنب أهم باب يعني البعد عن الترفه، ولا ما يسمى حرير، تسمية الحرير المصنوع على شكل حرير. نعم. حرير يأخذ من دودة القز، دودة القز. نعم. ها ايش؟ نعم نعم، اللي يكون عليه طلع في طبقة، يجعل مثلا إناء من المعدن ثم يجعل عليه طبقة يطليها من الذهب ومن الفضة، هذا المطلي. يستثنى من هذا المضبب إذا كان ضبة صغيرة من فضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر قدحه اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فالفضة يتسامح فيها أكثر من غيرها، فإذا جعل مكان الشق أو الكسر في الإناء ضبة يسيرة من الفضة فلا بأس، أما من الذهب فلا، وكذلك إذا كان ضبة كبيرة فلا. نعم. كذا لا يجوز الرجل، لا يجوز الساعة. نعم.
ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين.
نعم. إذا لم يجد إلا ثوبا واحدا، والمراد بالثوب القطعة، القطعة الواحدة، فإنه يستر به عورته، فإن كان واسعا ستر به كفيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزل به، رواه البخاري في الصحيح. والمراد بثوب القطعة مثل الشرشف، إذا كان قطعة مثلا إذا كانت فوطة موجودة يستر بها عورته، فإن كان كبير ثوب واسع مثل الشرشف فإنه يتزل بعضه ويضع بعضه على كتفه، فإن صلى وكتفاه مكشوفتان اختلف العلماء في صحة الصلاة، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم ثوب واحد ليس على عاتقه شيء، فذهب الجمهور إلى أن الصلاة تصح، واستدلوا بحديث جابر كما في صحيح البخاري أنه صلى في إزار ورداءه موضوع على المشجر، فقال له بعضهم تصلي ورداءك على المشجر، قال أردت أن يراني أحبق مثلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولي كلكم ثوبان، والقول الثاني أنه لا بد أن يستر كتفين إذا كان يستطيع، فإن لم يستر فلا تصح الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم ثوب واحد يسعى في شيء، ورواه الإمام أحمد. والقول الثالث أنها تصح مع الإثم، إذا كشف الكتفين وهو يستطيع صحت مع الإثم، وهذا هو الأقرب أنه لا بد أن يستر كتفين، جمع بين الحديثين لا يصلي أحدكم ثوب واحد يسعى في شيء، إذا وجد لا بد أن يستر كتفين، بعض الناس يصلي في فنيله علاجه فتبرز الكتفان، هذا ينبغي الانتباه مثل هذا، وبعض الناس المحرمين في الحج او في العمره سجل في الحج يشتغل ولا عليه الا ازار، ثم تاتي الصلاه، اذا جاءت الصلاه يصلي ويكشف الكتفين، ينبغي الانتباه والتنبيه، لابد اذا جاء الصلاه يضع الرداء على كتفيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم. إذا كانت تلبس نعم، إذا كانت تنزع إذا نزعها لا زال المحذور. لا أشد من المطلي، هذا ملبس، المطلي طبقة يسيرة هذا تلبس نعم.
ومن صلى
صلى ناسي إيش ما العاتق أرجو أن لا تنحرج سواء كان ناسي نعم.
ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها،
وهذا يكون إذا كان مثل الشرشب الكبير يستطيع التزيد بعضه وبعضه على كتفه نعم.
فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين فإن لم يكفهما جميعا ستر أحدهما
نعم. فإن قيل يستر الدبر لأنه قد حش نعم.
فإن عدم الستر بكل حال
العدم.
فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود
نعم. العاري يصلي جالس لأنه معذور في هذه الحالة، وكذلك العرات العرات فإنهم يصلون ويكون إمامهم وسطهم ولا يكون أمامهم ويكون معذور في هذه الحالة، وإن صلى قائما صح نعم.
وإن صلى قائما جاز. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه
نعم، لأنهم معذور في هذه الحالة إذا لم يجد ثوب نجس ولم يجد ما يغسله وليس عنده ما يغسله يصلي فيه ولا يصلي على القريان، وكذلك إذا كان في مكان نجس كما لو حبس في أرض نجسة صلى، يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت نعم.
الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها
نعم. الشرط الرابع الطهارة في بدنه وثوبه وبقعة التي يصلي فيها، لا بد أن يكون بدنه طاهر وثوبه طاهر والبقعة التي يصلي عليها طاهرة شرط نعم.
الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. وإن صلى وعليه
نعم. الشيء يعفى عنه يسير الدم شيء يسير إلا في موضع إلا في كان في موضع الخارج فلا يعفى عنه ولو كان يسير الدم من الفرج، أما في غيره فيعفى عن الشيء اليسير نعم. واليسير هو الذي لا يفحش في نفس الإنسان نقطة يسيرة وما شابه ذلك نعم. ها إيه الأصل الطهارة إذا لم يعلم الحمد لله الأصل الطهارة إلا إذا علم في شيء نعم. ها إذا كان في عنده إشكال عنده شك أو رأى شيء يريبه نعم.
وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة
إيش وإلا نكون
وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة
هذا هو الصواب خلاف المذهب ما شاء على غير المذهب. المذهب أنه إذا صار في ثوب نجاسة ثم نسيها أو جهل فإنه يعيد، لكن الصواب مذهب المؤلف أنه لا يعيد، فصار في ثوب نجاسة علمها لكن نسي صلى فيها صلاته صحيحة، أو ما علم بها صلى فلما صلى رأى في ثوب نجاسة لا يعيد على الصحيح. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة وفي عليه أذى في عليه والصحابة عليهم فخلع في أثناء الصلاة جاءه الخبر جاءه الوحي من الله فخلع الصحابة، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لكم خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعنا فخلعت فخلعنا، قال إن جبريل أخبرني أن بها أذى ولم يعد أول الصلاة. دل هذا على أن الإنسان إذا صلى في ثوب في نجاسة نسيها أو جهلها فإن صلاته صحيحة، وهذا بخلاف الوضوء، لو صلى بغير وضوء ثم علم فإنه يعيد الصلاة، لأن الوضوء من باب الإيجاب والنجاسة من باب الترك نعم.
وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته
نعم، إذا علم في الصلاة يزيلها إن استطاع وبنى على صلاته، لو كان دم في غسلته ولا في طريقه يأخذها ويرميها ويبني على صلاته، أو في ثوبه ينزع ثوبه إذا كان عليه ثوب آخر، فإن لم يستطع قطع الصلاة وغسلها نعم.
والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق.
نعم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. جاء في هذا الحديث من الإسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. طيب المقبرة لأنها ليست مكان للصلاة لأن الصلاة فيها من وسائل الشرك فلا يجوز. والحمام كذلك لأنه مكان انكشاف العورات. الحمامات التي تؤجر من تحت الأرض وهي ما حار وبارد هذه الحمامات. وجاء في الحديث أن من كان يؤمن بالله والآخرة فلا يدخل الحمام إلا بإزار. حمامات توجد في الشام وفي غيرهم توجد هنا في كان في حمام في المدينة يؤجر يكون حار وبارد يكون اجتماع وفيها أحيانا يكون عند الحمام شخص يغسل ويدلك فلا بد أن يكون عليه إزار يسر ما بين السرة والعورة. ولهذا قال الشيخ ما كان يؤمن بالله والآخرة آخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار. ليس هذا الحمام في البيت في البيت هذا ما يسمى حمام تسميته. إذا دخل الإنسان في الحمام ليس عن الأغلقة لا بس ينزل ثوبه ويغتسل. هذه الحمامات التي تؤجر وفيها أناس يكون عندها أناس. نعم الأرض كلها إيش؟
الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطانا الإبل وقال.
نعم المقبرة لأنها وسيلة الشرك والحمام لأنه مكان اكتشاف العورة والحش يعني مكان قضاء الحاجة النجاسة وإيش وقارعة الطريق لأنها طرق مكان تقرعه الأقدام لأنه مكان تضيق في تضيق الطريق وفي خطر عليه من المارة فلا يصلي في قارعة الطريق. نعم
وأعطان الإبل
كذلك أعطان الإبل لما جاء في الحديث الذي نهى عن الصلاة في أعطان الإبل والمرأة أعطانها المكان الذي مكان تقيم فيه مدة كما باركها عند الماء ومراحها في الليل. أما المكان الذي تمر فيه تبرك فيه وتذهب هذا ما يسمى أعطان. أعطانها مباركها عند الماء وفي الليل. المقصود أن الصلاة في أعطان الإبل لا بخلاف الصلاة في المرأة بالغنم. نعم
الشرط الخامس
جاء في بعضها أيضا قال بعضهم فوق ظهر بيت الله المقبرة والحمام وفي بعضها المجزرة أيضا والمزبلة سبعة أشياء الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام والحش وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله يعني لا تصح لأنه لم يستقبل وكذلك داخل الكعبة تصح الفريضة يقولون فوقها يرون ما تصح الفريضة داخل الكعبة ولا فوقها لأنه لم يستقبل جزءا منها فلا بد أن يكون خارج تصح النار إذا دخل الكعبة ولا تصح الفريضة عند هذا هو الفرق الفقهاء. نعم
الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه.
نعم الشرط الخامس استقبال القبلة لا بد أن يستقبل الإنسان القبلة فإن كان بعيدا يكفي الجهة وإن كان يشاهد الكعبة فلا بد أن يصيب عينها وهذا في الفريضة. أما في النافلة فيجوز الإنسان أن يصلي على الراحلة على الدابة وعلى السيارة إلى أي جهة ولو كان جهة الشرق أو جهة الغرب إلا أن الأولى أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام. جاء في أبي داود أنه يستقبل أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يصلي إلى جهة سيدة. النافلة يتسامح فيها كان النبي يصلي على راحلته كذلك الوتر وغيره يصلي على الراحلة. أما الفريضة فإنه ينزل ويصلي في الأرض ويستقبل القبلة فالنافلة يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضة. نعم الشرط الخامس
استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه.
نعم لأنه معذور العاجز عن استقبالها الخوف أو المطلوب الذي يطلبه العدو يصلي ولو غير جهة القبلة وكذلك في الحرب في صلاة الخوف المطلوب أيضا يصلي وهو يمشي ويركض إماعا خائف من العدو فهذا مستثنى. إيش أعد
إلا استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه.
نعم.
والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه.
نعم
ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة.
نعم، ويدخل في الخوف قتال، كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أنحاء مختلفة، قال الإمام أحمد ورد صلاة الخوف على 7 جهة كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه صلى مرة وجهة العدو ولو كانت قبل خلفه يتجهون للعدو، وصلي صلاة الخوف يصفون صفين في الصف الأول فيكبر ويكبرون ويركع ويركعون، فإذا جاء السجود سجد وسجد الصف الذي له وجلس الصف الثاني يحس، فإذا قام للركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، ثم يركعون جميعا ثم يسجدون ويبقى الصف الثاني يحس وهكذا، فإذا سلم النبي قضى هؤلاء ركع وهؤلاء ركع. هذا وجه النبي، هناك وجوه أخرى عن النبي صلى بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين، ومن الأوجه أيضا أن النبي صلى بهم ركعة ثم أثموا لأنفسهم وذهبوا يحرسون، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعة وسلم بهم، جاءت على أنحاء مختلفة. نعم،
فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها.
نعم، إذا كان قريبا الكعبة لساحلها لا بد أن يصيب عينها، بعض الناس في المسجد الحرام تجده مايل كذا على الكعبة، ما تصح الصلاة، لا بد أن تكون وجهك للكعبة بحيث أنه لو كان هناك خط يصل إلى الكعبة إذا كنت شاهدها. نعم، أما البعيد في الجهة. نعم،
وإن كان بعيدا فإلى جهتها.
نعم،
وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر ابتهد وصلى ولا إعادة عليه.
نعم، الفرق بين الحضر إذا كان في البلد يسأل يستدل على المسجد، ينظر المسجد ينظر المحراب يسأل، فإن اجتهد وصلى إلى غير القبلة وجب عليه أن يعيد، لأنه غير معلوم في البلد غير معلوم، مفرق، لا بد أن يسأل، إذا سأل أي واحد يدل على القبلة أو ينظر في المحاريب، أما في البر فإنه يجتهد يجتهد، وإذا اجتهد حسب العلامات التي يعرفها، إذا كان في الليل نجم القطب ينظر الشمس ينظر القمر يسأل من يثق به، فإذا اجتهد وصلى فصلاة صحيحة، فإن تبين بعد ذلك أنه إلى غير جهة القبلة فلا يعيد لأنه معلوم بخلاف الحضر. نعم نعم، قدم ايش ايه لا ما الصواب انها لا تصح، لا يجوز، بعضهم يرى انها ضرورة الازدحام، لكن الصواب انها لا تصح، اذا صلى امام الامام فلا تصح. نعم ها ايش فراغ اي نعم لا بد منها، والإمام يصلي تحت الكعبة إذا كثر الناس يصلي تحت الكعبة. نعم،
وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه.
نعم، إذا ذكر لك شخصان في السفر ثم اجتهد قال أحدهما القبلة هنا وقال الثاني القبلة هنا، كل يعمل على اجتهاد يصلي كل واحدة لا يصلي على جميع، هذا يصلي إلى الجهة التي اجتهد وهذا يصلي إلى الجهة، والثاني الأعمى يقلد أوثقه في نفسه، إذا كان هذا أوثق صلى معه وإذا كان هذا أوثق عنده صلى معه، وكذلك اللي ما عنده علامات اللي ما يعرف مثل الأعمى ما يعرف ما عنده دليل يقلد أوثقهما إذا كان هذا أوثقهما صلى معه. نعم، وكل منهما صلاة صحيح كل له اجتهاده. نعم،
بس الإمام في الحرم إذا كان يصلي عند المقام ومن الجهة الأخرى يكون قريب من الكعبة
لا بأس، الكلام في الجهة التي فيها كلام ما تقدم. نعم،
الشرط السادس النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير في الزمن اليسير إذا لم يسرها.
نعم، النية، والنية معناها هو أن ينوي أن هذه صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب، لا بد من هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكذلك النية تميز يعني فريضة يعني نافلة راتبة وتر صلاة التراويح، النية هي تفرق وتتقدم قبل الصلاة بيسير إذا لم يفسخها. نعم،
باب آداب المشي إلى الصلاة.
بركة
نعم،
يأخرها قبل خروج الوقت يعني هو بالخير إذا كان يستطيع يصلي يصلي في مكانه ما في مانع. في نفس دورة المياه إذا كان يغلب على ظن فإن خشي خروج الوقت يصلي على حسب حاله. ها ينويها إيش؟ لا ما والفريق وكذلك ما ينتقل من نافلة إلى فريضة، لكن فريضة نعم ينتقل إلى نافلة. إذا كان يصلي الظهر فاتت الصلاة يصلي الظهر وحده، في أثناء الصلاة جاء جماعة يصلون يحولها إلى نافلة، ينويها نافلة ويصلي ويدخل معها إذا كان الوقت واسع. أما إذا انتهى من الصلاة ليس له ذلك، انتهى قضي الأمر. لكن في أثناء الصلاة له أن يحول الفريضة إلى نافلة حتى يدرك يصلي الجماعة. نعم. يدور مع القبلة حيث جارت، إذا كان عارف طائرة السفينة يدور معها، قال العلماء يدور معها. نعم. ها؟ ما يحتاج إلى تأملها. الأصل أن لا يأخذ، لكن إذا كان هناك في ساعة فالمعلوم فيه يحتاج البصير تأمل حمله للبيوت في تأمل يحتاج قد ينتهي الماء والماء مخصص للمسجد. نعم.
نعم فقط اختلف القبلة،
كل واحد يصلي وحده ولو القبلة شرط، الشرط مقدم والجماعة واجب، والشرط مقدم على الواجب. نعم. ما في تنازل، ما يجلس تنازل، إذا كان مجتهد ما يتنازل، يعلم عنده أدلة يقول أنا هذا قبل هذه، تنازل عنه هو يعلم؟ ما يمكن. نعم. ها؟ لا، كل واحد يصلي وحده. نعم، لأن الشرط، استفاضة الشرط. ها؟ ها؟ لا ما يكفي البخار، ما يكفي، لا بد من الماء. نعم البخار ما إلا إذا قيل إنه يخرج ماء، لكن إنه يخرج مادة ماء تجمع ماء ممكن، لكن البخار لا ما يكفي إلا على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يرى أن الشمس أن النجاسة تطهرها الشمس والريح، الصابون لا تطهر إلا بالماء، الشمس والريح والاستحالة هذا قول لبعض أهل العلم، ومثل البخار على الصواب أنها لا بد من الماء النجاسة. لا يكفيها البخار ولا الشمس ولا الريح. نعم. ولهذا لما بال الرجل العربي في المسجد أمر من يصب أن يصب عليه ذنوب الماء، ولو كانت الشمس طاهرة لا تركه، تأتي الشمس طاهرة ولا يصب عليه ماء. نعم.
يقول هذا استخدمه الآن ليس وإنما محاليل
لا الكحول، هذه بعد مشكلة الكحول ما يجوز استعمالها إذا كان فيها مادة مسكرة. المقصود أنه ينبغي ألا يوصل الثياب النجسة، توصل بالماء ثم يذهب بها البخار. نعم. ها؟ ما موضع النجاسة، بس إذا كان في نجاسة ما في خيلة إلا هذا. نعم. ما أدري والله، إذا وجدت شيء تأتي بها. نعم.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب آداب المشي إلى الصلاة.
باب آدابنا.
قال: باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكية ووقار، ويقارب بين خطاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يستحب المشي إلى الصلاة بسكية ووقار، يعني يمشي بهدوء ووقار، يكون عنده وقار وطمأنينة، لأنه يقدم على بيت من بيوت الله ليؤدي هذه الفريضة العظيمة، فينبغي أن يكون عنده سكينة ويكون عنده وقار، ما يكون عنده عجلة وسرعة وركض ينافي الأدب، فإن الأدب أن يأتي الإنسان إلى بيت الله بسكينة ووقار وهدوء وطمأنينة. نعم.
قال: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه.
نعم، يقارب بين خطاه حتى تكثر الحسنات، لأن الخطاء تكتب، إحدى خطاه تكتب له حسنة والأخرى يكفر بها عن خطيئة. نعم.
قال: ويقارب بين خطاه ولا يشبك أصابعه.
نعم، لا يشبك بين أصابعه إذا كان في ذهابه إلى المسجد وفي انتظاره الصلاة، لما جاء في الحديث: لا يشبكن أحدكم بين أصابعه فإنه في صلاة، يعني منتظر الصلاة في حكم الصلاة. أما إذا كان الصلاة فلا بأس بالتشبيك. ثبت صحيح في قصة في حديث ذو اليدين، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي وسلم بالركعتين، ذهب إلى خشبة معروضة في مخل المسجد وشبك بين أصابعه واتكى عليها كأنه غوان، يعني يعتقد أنه انتهى من الصلاة، وبقي عليه ركعتان، فجاء ذو اليدين وقال: ها نسيتها وقصرت الصلاة. والشاهد أنه شبك بين أصابعه، دل على أنه بعد الصلاة لا بأس، لكن قبل الصلاة لا يشبك. إذا خرج من المسجد فهو في حكم المصلي، وكذلك وهو جالس ينتظر الصلاة في حكم المصلي، فلا يشبك بين أصابعه. نعم.
قال: ويقول: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات، إلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم.
هذا يحتاج إلى دليل، هذا ذكر في الشرح له دليل. معروف أن إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. أما هذه ولم يذكر لها، يقولها عند دخول المسجد أو يقولها وهو ينتظر الصلاة، ولا يش بسم الله.
قال: ولا يشبك أصابعه ويقول: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات،
يعني هو في طريقه، محتمل يكون في طريقه أو عند دخول المسجد. نعم. شو عندك زيادة؟
ذكر الآية في المقال: ويقول النار ولمن أحمد المسلم السرير، قال رحمه الله: قال النبي وصدق اللهم أن يسبح.
لا هذا سعف، لا هذا يأتي الدعاء، هذا غير هذا. نعم.
بعض الآيات التي تتلى في جرسان النساء ويوجد بعض الآيات غير الواجهة في الحديث، يعني غير الواجهة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر من دولة
الدعاء؟ نعم، إذا كان يعتقد أنه مشروع في هذا المكان وليس له دليل، نعم، لكن إذا تهدف على أنه دعاء عام لا بأس، لكن إذا كان أعتقد أنه مستحب وما عليه دليل بدعة، ما يزيد، ما يأتي بشيء من عنده. نعم، هذا يحتاج إلى دليل، ما ذكر له دليل. نعم، ما ذكر له دليل. بسم الله يقول إيش؟ بسم الله الذي خلقني.
قال رحمه الله: ويقول: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات، إلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة.
أشرا،
فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
نعم، هذا جاء في حديث أبي سعيد، ولكن في سند عطية العوفي وهو ضعيف، وذكرها الإمام الشيخ محمد بن الوهاب في رسالة البشير الصلاة: واللهم يسرك بحق الصين عليك وبحق يوم شاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، يسرك أن تنقذني من النار وأن تعيدني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث فيه ضعيف، قوله فيه التوسل بحق السائلين، لكن لو صح المراد حق السائلين، حق السائلين الإجابة، وحق الممشى الإثابة، والإجابة والإثابة من أفعال الله، يعني لو صح ما في محذور، يمكن تأويل اللهم أسألك بحق السائلين عليك، يعني توسل بحق السائلين، هذا حق السائلين الإجابة، لأن الله وعد السائلين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وحق الممشى الإثابة، لكن الحديث ضعيف، يكتفي بما ورد، يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وامامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم اعطني نورا وزد نورا. هذا وارد، اما هذا في ضعف. نعم.
في
عقيده
وسليمه.
ها؟ ها؟ عطيه. نعم. عطيه. ها؟ تاويل التوسل حق، حق السائلين الاجابه، وحق الممشى الاكابه.